الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى سائر أصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه في كل أحوالكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، من أجل أعمال القلوب وأعظمها قدرا وأشرفها منزلة عند الله جل وعلا، عبادة قلبية سبقت كل العبادات، ومن ظفر بها فقد ظفر بخيري الدنيا والآخرة، ألا وهي حب الله تبارك وتعالى. هذا الحب الذي هو أسمى المنازل وأشرفها وأعلاها منزلة، كل حب سوى حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله فهو معرض، فصاحبه معرض للأواء الدنيا ومصائبها، وربما يلحقه البلاء في الآخرة. أما حب الله تعالى فهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حبه فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فالهدف إذن في كل الأحوال هو الحصول على حب الله تبارك وتعالى، إنها منزلة المحبة في الله جل وعلا التي يقول عنها الإمام ابن قيم رحمه الله: هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر المسابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الأسقام، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. أجل عباد الله، فمحبة الله جل وعلا أساس الخير كله، ومن حرم هذه المحبة فقد حرم الخير كله. كان بعض السلف، روي هذا عن عبد الله بن عمر وغيره، أنه أخذ في يوم صائف شديد الحر كأسا فيه ماء بارد، فرفعه وقال: اللهم اجعل حبك إلي أحب إلي من الماء البارد على شدة الظمأ. إنهم رضي الله عنهم يفقهون ما معنى محبة الله، وما هو النعيم الذي يناله العبد إذا حصل محبة الله جل وعلا. ولهذا فمن الجدير بنا أن نتعرف على شيء من فوائد حب الله لعبده. فإذا أحب الله عبده فقد حصل للعبد كل خير، وهذا لا يكون حتى يبدأ العبد بتحقيق محبة الله عز وجل، فيقوم بأداء ما أمر الله، يتقرب إلى ربه ويتضرع إلى مولاه ويتملق بين يديه يرجو أن يظفر بحبه. فإذا أحب العبد ربه أحبه الله تبارك وتعالى، وإذا أحبه الله فلينم قرير العين، فقد حصل له الخير كله. من ذلك أن الله جل وعلا يجنب عبده الذي أحبه طريق الغواية ويسلك به طريق الصلاح والهداية. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن حبيبه وعبده ونبيه يوسف عليه السلام حينما راودته تلك المرأة على الفاحشة وهمت به صرف الله كيدها عنه، قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. انظر كيف تصل نعم الله عز وجل وفضله على عبده الذي أحبه إلى أن يصرف السوء عنه وليس يصرفه هو عن السوء. كل السوء قد صرفه الله عن يوسف عليه السلام. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فبسبب هذا الحب من الله لعبده يوسف صرف عنه السوء كله فكان من عباده المتقين. وجاء في الحديث القدسي بيان ما يناله العبد في هذا الباب من صرف الله له عن طرق الغواية والفساد التي هي أساس كل بلاء. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به. كيف يكون الله سمعا لعبده؟ المقصود أي لا يسمع إلا ما أريد، أما الحرام فلا يسمعه، يبغض مجالس اللغو والعبث، مجالس اللعن والشتم، مجالس الغناء والمعازف تجده ينفر منها. ولهذا تجد الأطفال ببراءتهم إذا تربوا في بيئة صالحة ينفرون مباشرة من سماع الموسيقى إذا انبعثت من جهاز التلفاز. هذه الفطرة، هكذا النقاء يصبح الله سمعه، يعني لا يسمع إلا ما يحب الله، وبصره فلا يبصر إلا ما أحل الله له، يبغض ما حرم الله عز وجل عليه. هذه نعمة وفضل عظيم لا يكون إلا إذا أحب الله عبده. ومن فضائل وثمار حب الله لعبده غفران ذنوبه. وكلنا مذنب، كلنا خطاء، نخطئ بالليل والنهار، فمن يغفر الذنوب إلا الله جل جلاله. فإذا أحببت أن يغفر الله ذنبك فتقرب إلى ربك لتنال بذلك محبته، فإذا أحبك ربك غفر لك، لأنه لا يمكن أن يعذب حبيبه ومن أناب إليه، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أحبك الله غفر الله ذنبك. ومن ثمار حب الله لعبده أن يلقي محبته في قلوب الناس، فتجد أن القلوب تحب هذا الإنسان حتى لو لم تعرفه، وكلنا يشعر بهذا. تجد أنك ترمق صالحا من الصالحين فتشعر بمحبة في قلبك لا تدري ما سرها. لم يقدم لك معروفا، لم يعطك مالا، ليس بينك وبينه صلة ولا قرابة، لكنه شيء قذفه الله في قلبك، فهو إذن من جملة نعيم الدنيا. وكلنا يريد ويرغب أن يحبه الناس، ولهذا ذكر الله عز وجل في جملة ما امتن تبارك وتعالى به على عبده موسى من النعم، قال عز وجل: وألقيت عليك محبة مني. قال المفسرون: يعني لا يرى أحد موسى إلا أحبه. هذا من جملة نعم الله عز وجل على عبده موسى. وثبت في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. الله أكبر. اسمك يجلجل في سماوات الله عز وجل، اسمك نطق به الله، أي شرف أعظم من هذا؟ ولذلك لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أتلو عليك سورة البينة. فقال أبي: يا رسول الله، أو سماني الله لك؟ ذكر اسمي لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فبكى أبي فرحا بأن يكون ممن ذكره الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان ذكر الله لك بأعظم هدية؟ يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماوات المملوءة بالملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة جميعا، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيصبح الناس يحبون هذا الإنسان. كيف حصلت هذه المحبة؟ إنها بسبب حب الله تبارك وتعالى. وإذا أحبك الله جل وعلا حفظك من كل سوء ومن مكر الليل والنهار. والدنيا مجال خصب للمصائب والبلايا والشرور، فإذا كان الله قد أحبك فإنه يحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، لأن الله معك. وإذا كان الله معك أتظن أحدا يكيد لك؟ والله لو اجتمع من في السماوات والأرض على كيدك والمكر بك وربك معك فإنهم لن يضروك شيئا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاعتصم بحبل الله ولذ بجناب ربك وتمسك بحبله المتين حتى تنال محبته، فإذا أحبك فإنه ينجيك من كل سوء، لن يمكر بك أحد ما دام الله معك كائنا من كان. لهذا لما دخل العز بن عبد السلام سلطان العلماء الصادع بكلمة الحق الذي لا يخاف في الله لومة لائم، دخل على أحد السلاطين الجبابرة الذي كان قد أرهب الناس وأخافهم، حتى إن الأمراء، وليس بقية الناس، الأمراء كانوا يأتون إلى هذا الجبار فيقبلون الأرض بين يديه. فدخل عليه العز بن عبد السلام، لم يدخل لينافقه ويجامله ويهديه عبارات الثناء الكاذب، كلا، بل جاء أمامه ووقف وأخذ يصدع بكلمة الحق ويقول: في المكان الفلاني في الحانة الفلانية تباع الخمور، وفي المكان الفلاني يحصل المنكر، يبين له المنكرات الموجودة في البلاد، حتى أن الناس حوله يتوقعون الآن ماذا سيصدر من أمر هذا الطاغية بقطع رأسه. كيف يكلم هذا الجبار بهذا الأسلوب؟ لكن كما قلنا من كان الله معه فإنه يحفظه من كل سوء. فكان جواب هذا الطاغية بأسلوب رقيق هادئ قال له: يا شيخ، إنما هذا كان على عهد أبي، يعني لم يحدث في عهدي أنا، وإنما كان من قبل أن آتي إلى الملك. قال: أنت من الذين قال الله فيهم: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. يعني أنت تشبه هؤلاء، كيف تعتذر بأن هذا كان شيئا قبلك وأنت المسؤول الآن؟ فهدأه هذا الخليفة أو هذا الملك وطيبه وقربه ووعده بإزالة تلك المنكرات. وخرج العز بن عبد السلام لم يصب بسوء، فلحقه أحد طلابه فقال له: يا إمام، أما هبته؟ أما خفته؟ فماذا قال هذا العارف بربه؟ قال: والله يا بني، حين دخلت عليه استحضرت عظمة الله على عرشه، فصار السلطان أمامي كالقط. عظم الله في قلبه، فعظم الله شأنه في خلقه، فكان الخليفة الجبار يخاف من هذا العالم الرباني رحمه الله رحمة واسعة. وإذا أحبك الله فهذا يعني أنك قد سلمت من عذاب النار. أسأل الله أن يجيرني وإياكم منها ومن يحتمل عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. إذا أحبك الله فهل تظن أن الله يلقي بحبيبه في النار؟ لا والله، لا يفعلها ربنا وهو أرحم الراحمين. ولذلك سئل بعض السلف: أين نجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. يعني لو كنتم أحباب الله فإن الله لا يعذبكم، ولكن العذاب أنتم به جديرون وله مستحقون. وهذا يدل على أنهم ليسوا من أحباب الله تبارك وتعالى. ومما يناله ذلك العبد الذي ظفر بحب الله له: طمأنينة قلبه، سعادة نفسه. هذا المطلب الذي يتنافس عليه أهل الدنيا جميعا بلا استثناء. وكما ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه مداوات النفوس أنه ما من شيء أجمع الناس عليه قاطبة إلا طرد الحزن. كل الناس لا يريد أن يكون مهموما حزينا، الكل يسعى لسعادة قلبه وطمأنينة نفسه. والذي لا إله غيره كلمة لا يخالجها أدنى شك أنها لا تحصل هذه الطمأنينة وهذه السعادة للعبد إلا إذا كان مرتبطا بربه تبارك وتعالى. والله لو أوتي كل ملذات الدنيا وهو بعيد عن ربه فإن الله يشقيه بما أعطاه من هذه النعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قلب منقبض، حيران، عذاب، هموم، اكتئاب، قلق، حياة تعيسة. أما القلب المملوء بحب الله عز وجل فإنه قلب يرفرف بالسعادة. ترى علامات ذلك على وجوه أصحابه، إذا رأيتهم رأيت السعادة في وجوههم ورأيت النور ينبعث من جنبات وجوههم. الله أكسبهم نورا من نوره. سئل بعض الصالحين: لماذا نرى أهل قيام الليل ووجوههم منيرة؟ قال: لأنهم خلوا بالله فأكسبهم الله نورا من نوره. يقول ابن القيم رحمه الله: فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إليه واطمأنت قلوبهم به واستأنسوا بقربه وتنعموا بحبه. ففي القلب فاقة، أي حاجة وفقر، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات. وانظروا إلى الواقع تجدون مصداق ما ذكر رحمه الله. أليس الغرب محط أنظار كثير من أهل الأرض؟ في ظنهم، في ظن كثيرين حتى من المسلمين مع الأسف، أن أولئك هم أسعد الناس لما يرون من المظاهر المادية والحرية التي ليس لها حد في تلك البلاد وما أوتوا من النعيم، ولكن الواقع والإحصائيات تكذب ذلك. فأعظم وأكثر وأكبر نسب الانتحار في العالم هي في البلاد الغربية، أكثر المصحات النفسية هي في البلاد الغربية، فكيف تكون هذه المعادلة؟ إنها معادلة واضحة في كتاب الله عز وجل. هذا الذي أعرض عن ذكر ربه أشقاه الله، فصارت حياته كلها جحيم وعذاب ونار تلتهب في صدره، وإن رآه الناس في منظر حسن. أسأل الله أن يرزقني وإياكم سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وأن يرزقنا جميعا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فها هنا أمر في غاية الأهمية في هذا الموضوع. حب الله مطلب، والخيرات التي ذكرنا بعضها لا يمكن لإنسان عاقل أن يحيد عنها، ولكن السؤال المهم: ما هي العلامة على حب الله عز وجل؟ هل إذا قال العبد أنا أحب الله أعظم من كل شيء يكفي؟ هل هذا دليل على أنه محب لله عز وجل؟ كلا، إن هناك علامات ودلائل تتبعها واعرفها وقس حالك من خلالها لتعرف هل أنت حقا قد حققت محبة الله عز وجل أم لا. أما أولها وأعظمها فهو اتباع أمره جل وعلا. إذا كان الإنسان يقول أنا أحب الله ثم يخالف أمره، هل يكون صادقا في حبه؟ لو ضربنا مثالا بواقع الناس، تأتي إلي وتقول أنا أحبك وحبك في قلبي ليس له حدود، ثم أطلب منك طلب يسير فتأبى، فآمرك بشيء فترفض، أنهاك عن شيء فتأتيه، أي حب هذا؟ إنه حب الكاذبين. الحب الصادق يعني الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دليل الحب الصادق. أما مجرد الكلام فما أكثر من يجيدون الكلام وما أكثر من يرفعون الشعارات، لكن الواقع إما أن يثبت ذلك صدقا أو كذبا على حسب حال الإنسان. ومن علامات الحب لله عز وجل أن تقدم حبه على حب غيره كائنا من كان، بلا استثناء من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أدنى إنسان في هذه الدنيا. ولذلك فالله عز وجل ينحى باللائمة على أولئك الذين يقدمون حب الدنيا وأهل الدنيا على حبه. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا العذاب حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن هذا فسق أن تحب غير الله أكثر من حب الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله لا ينبغي ولا يجوز أن يكون في قلبك حب يقاربه ويدانيه، فضلا عن أن يزيد عليه أو أن يماثله. لهذا ابتلى الله عز وجل الخليل إبراهيم بذبح ولده. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله: ليستخرج من قلبه كل محبة سوى حب الله عز وجل. فلا تضاهي محبة الله محبة، لأن إبراهيم خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة. فأراد الله أن ينقي قلب إبراهيم من كل حب يضاهي حبه عز وجل. فلما تعلق قلبه بابنه إسماعيل الذي أتاه على كبر وشب وبلغ معه السعي، رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي لا بد أن يفعل إذا كان أمرا، رأى في المنام أنه يذبح ولده. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك في الأمر؟ قال: هذا الابن الصالح الذي تربى في هذا البيت العظيم في صلاحه وتقاه، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي إيمان هذا؟ قتل وذبح، وبيد من؟ بيد أبيه الذي يفديه بنفسه، ولكنه أمر الله ولا مناص عن أمره. وإذا حضر نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء أمر الله فلا يقدم عليه شيء. قال الله عز وجل: فلما أسلما، أسلما أي أسلما أمرهما لربهما، وأضجع إبراهيم ابنه إسماعيل على الأرض كما يفعل بالشاة إذا أريد ذبحها، وأتى بالسكين ليذبح فلذة كبده وريحانة قلبه. لا إله إلا الله. أي إيمان هذا؟ أي حب لله واستجابة لأمره في هذه اللحظة لما أسلم قلبه لربه؟ لا داعي للذبح حينئذ، فقد تحقق المقصود. أن يا إبراهيم ناداه الله، قد صدقت الرؤيا، نجحت في الامتحان، حققت حب الله. فالمؤمن إذن لا يقدم حب أحد من الناس على حب ربه، لا زوجة ولا ولد ولا مال ولا دنيا، بل حب الله في قلبه أعظم من كل حب. هذا هو الدليل الناصع على تحقيق محبة الله عز وجل. وأخيرا عباد الله، فكيف يمكن أن نحقق محبة الله؟ كيف نسعى إلى تحقيق هذه المحبة؟ أول ذلك أن تتعرف على ربك في أسمائه وصفاته وآلائه ونعمه. تفكر في ربك، انظر إلى الخير الذي أنت فيه. يعطيك الله عز وجل خيرات والله لا تستطيع عدها، فضلا عن أن تقوم بشكرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم أنعم الله عليك من النعم في سمعك، في بصرك، في كلامك ونطقك، في الهواء الذي تتنفسه، في الطعام الذي تستسيغه وتخرجه، في القدمين التي تمشي بها، بل في الإسلام الذي أهداك إياه. بلا سؤال أي نعمة تتقلب فيها؟ أليس ذلك مدعاة إلى أن تحب ربك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ومما تستجلب به محبة الله عز وجل التوبة إلى الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها التائب، إن الله يحبك لأنك أنبت إليه وعدت إليه. ولهذا فالله جل جلاله هو حبيب التائبين، وكهف المنيبين، من الذي سأله فحرمه، ومن الذي دعاه فمنعه؟ خيره إلى العباد نازل، وشرهم إليه صاعد، يتودد إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي، وهو يكلأهم في فرشهم في الليل والنهار. فمن مثل الله؟ ومن أكرم من الله؟ ومن أعظم من الله؟ إذا عرفت ذلك أحببت ربك وهان عليك كل شيء في سبيل تحقيق مرضاته جل وعلا. وثالثا وأخيرا، أكثر من النوافل، فإن ذلك يقربك من ربك. يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، ما أجمل الكلمة، حتى يحبك. الله هو الذي يحبك. لو أن بشرا من البشر، ولله المثل الأعلى، مسؤولا كبيرا أو شخصا مشهورا، أعلن في الناس أنه يحبك، كم سيدخل في قلبك من السرور والسعادة؟ فكيف إذا كان الذي يحبك هو رب السماوات العلى؟ أي نعيم أعظم من هذا النعيم؟ ولهذا قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر ما ذكرنا في الحديث. بل قال في آخره: مما يدل على حبه لك وما ترددت في شيء. سبحان الله، ربك يقول هذا، يقول: ما ترددت في شيء، ترددي في نزع روح عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته، لا أحب أن أسيء إليه، شيء ما يحبه لا أريد أن أذيه، لكن لا بد له من الموت ليلتقي بحبيبه وهو الله جل جلاله. والحبيب مشتاق إلى حبيبه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يشتاقون إلى ربهم، وممن يشتاق الله إليهم. اللهم ارزقنا حبك وخشيتك، واجعلنا من عبادك المتقين، وأفض علينا من نعيم الدنيا والآخرة يا رب العالمين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم المبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في أرض الشام، اللهم عجل بنصرهم وتمكينهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بمن اعتدى على إخواننا في أرض الشام، اللهم سلط عليه جنود الأرض وملائكة السماء يا قوي يا عزيز. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في أقواله وأعماله يا رب العالمين، اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه، وكله ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أراد به سوءا وبالمسلمين أجمعين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.